الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده سبحانه وتعالى فهو أهل الحمد وأوفاه، أحمده سرا وجهرا، أحمده عشيا وإبكارا. الحمد لله، كم من نعم جزيلة أجزلها علينا فله الحمد. شق سمعنا وبصرنا وأنار لنا حياتنا فله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده، ومن لا غنى طرفة عين عن طلب جنته ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا. صلى الله على نبينا محمد، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة في هذا الجامع، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم والله يسعد الإنسان منا إذا جلس أمام ملك من ملوك الدنيا، وكم يسعد الإنسان منا اليوم إذا قابل أحد المسؤولين ممن هو في قدر البشر أنه عظيم، فكيف إذا كان الجلوس على مائدة يحبها الله وفي بيت يحبه الله؟ إذا كان الإنسان منا يضرب أكباد الطرقات مسافرا ومهاجرا إلى إنسان يزوره في مكان، لأنه دعاه بدعوة كريمة مجيبا تلك الدعوة، فكيف إذا كان الداعي هو الله؟ وكيف إذا كان المكرم هو الله؟ وكيف إذا كان المحسن هو الله؟ وكيف إذا كان الله جل وعلا هو من يحسن إليك بمحاسن كثيرة؟ فاحمد الله على فضله، واشكروه أحبتي على إحسانه، وأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والراحة والإطمئنان، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وتسديدا، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا جميعا. قولوا آمين. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله على ما أفاض وبين وقدم، وشكر الله من نسق وأعد، وشكر الله لكل من حضر. لكنني حديثي اليوم عن همسة نعيشها كلنا بعنوان البنيان المرصوص. أردت والله أن أتكلم عن آية في كتاب الله يحفظها الإنسان منا صغيرا، ولكنه هل يعيها كبيرا؟ انظر الهندسة القرآنية كيف تهندس حياتك بأكملها، معلنا جل وعلا لك إعلانا كبيرا، قائلا لك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما أروع هذه الهندسة القرآنية! لو أردنا في الحقيقة أن نتكلم عن أسرارها ونعرف ما فيها، سوف نرى قرآنا يتكلم عن حياتنا بأكملها، في أعمالنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، بل حتى في مساجدنا، بين المسؤول ومن تحته، بين الأب ومن تحته، بين الأخ وإخوانه، بين الجار وجيرانه، مع الزوجة، مع المرأة، مع البنت، كيف نجسد تلك الحقيقة القرآنية في حياتنا. يقول المفسرون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي المراد بذلك توحيد صفهم توحيد صفهم شبهه بالبنيان المرصوص، كلكم يرى البنيان كيف يكون متداخلا بعضه مع بعض لكي يعطيه القوة والصلابة. إن هذا التداخل يقول المفسرون إما أن يكون بالطوب لوحده أو مرصوصا بالرصاص لكي يعطيه القوة والصلابة، لكن لا يراد به بنياننا في الدنيا، إنما البنيان الذي نبنيه في الدنيا والآخرة. حياتنا كلها تفسدها كلمة وتحييها كلمة، تفرقنا كلمة وتجمعنا كلمة. إنها الكلمة البسيطة التي تجمع بنيان أسرة بقوله زوجتك، وكلمة تفرق الأسرة وهي كلمة الطلاق، كلمة تؤلف قلبك وقلوب الآخرين عندما تعلن كلمة الحب والوداد، وكلمة تفرق بينك وبين الآخرين عندما تعلن السب والشتام. يا ترى ماذا أتحدث الليلة وأنا أمام حديث عظيم جاء في المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا. جاء في رواية: وشبك بين أصابعه. لو وقفت هنا وسألت كل واحد منا: أيها الرجل الكبير الذي دقك الهرم وبلغت 60 و70 و80، التفت يمينا معي وناظر أولادك في بيتك، هل هم يعيشون على البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ أيتها الأم التي يصل إليك أثير هذه الكلمات، طالعي أبنائك، هل يا ترى تجدين فيهم البنيان المرصوص؟ أيها المسؤول، التفت لمن حولك، هل تجد فيهم البنيان المرصوص؟ يا أرباب الأسر، يا أهل العوائل، يا قادة الأسر، هل أسركم اليوم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ أيها الجيران، هل بينكم من العلاقة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ كم يعيش بعضنا اليوم مرارة بعد فقد والديه، تفرق الأهل كلهم، نساء أرامل في شقق أو مساكن وضيعة لا يزورهم أحد ولا يأتيهم أحد، يموت الأب بضعفه وألمه وأخوه يعيش ثراء وربما لا يحسن إليه أي إحسان، يتجرع الإنسان غصص الألم من الديون والأمراض ولا يجد معينا، ينكب الإنسان بنكبات في حياته ولا يجد معضدا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يرسم لنا هذه القاعدة ندرك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. ما أروع هذه الكلمات التي نحن اليوم بأمس الحاجة أن نعيشها ألفة ومحبة. إلى متى والشيطان ينخر فينا يغتاب بعضنا بعضا وينم، لا نحسن إلا الغيبة ولا نحسن إلا النميمة ولا نحسن إلا نقد الآخرين ولا نحسن إلا تلمس العيوب. إن بعض الناس صار طبعه لا يقبل التغيير كالذبابة لا تقبل أن تتغير فتأخذ رحيق الزهور، إنما لا تزال على عيوب الآخرين منتقصة عائبة عياذا بالله تعالى. البنيان المرصوص، دعونا نركب سفينتها اليوم حتى نرى هذا الدين
كيف يغرس ذلكم البنيان؟ يحدثني في المكتب رجل قبل أيام يقول: عشت مع زوجتي الآن ما يقرب من 35 سنة، ما أذكر أن زوجتي نامت ليلة وبيني وبينها من الخلاف الذي يجعلنا نتفرق حتى في الفراش. 35 سنة وأنا تغربت في بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان حتى استقر بي الأمر في الأحساء. يقول: 35 سنة، وهو يحدثني قد وقع له حادث قبل أشهر، انقلاب هو وزوجته وبنتيه وسلمهم الله، وهو يحكي لي ألم الحادث. يقول: والله إنني أشد ما تألمت على تلك المرأة التي صبرت معي وكنت طالبا، وكانت لدرجة برها، كانت والله إذا تعبت من المذاكرة تأخذ الكتاب أو المذكرة وتقرأ ما فيها ثم تأتيني تحدثني بما قرأت فأكون كأنني قرأتها. عاشت معي، مرت بي أيام لا أجد لقمة ولا أجد سداد إيجار ولا أجد شيئا، كانت والله لا تلح علي، لا تعرف الإلحاح ولا تعرف الضجر ولا تعرف كل شيء. عشت معها عيشة متكاتفة متعاونة بارة بي، وأنا أكون بارا بها. إنها قصة طويلة في بنيان مرصوص في زمن إذا مر على زواج بعضنا 20 سنة أو 25 أو 30 بدأنا نتنكب لنسائنا بالعبارات أمام الرجال، وبدأنا ننتقص نساءنا، وبدأنا ننتقدهم في المجالس أمام أصحابنا. أين منا من يثني على زوجته؟ أين منا من يمدحها؟ أين منا من يشكرها؟ أين منا من يثني عليها ثناء بقدرها الذي بذلته وعملته وقامت به وفعلته؟ التقيت برجل خارج المملكة كان يبني مسجدا بل مجمعا كبيرا ضخما، فإذا بنا نسأل ذلك الرجل: لماذا تفعل هذا المشروع ولمن هذا المشروع؟ ألي والدك؟ قال: لا. ألي والدتك؟ قال: لا. قال: بل هو والله لزوجتي، زوجتي التي عاشت معي نحو 25 سنة وتوفيت بسبب ذلكم المرض. كانت وفية حبيبة عطوفة غالية كريمة، لا أجد شيئا أقدمه لها بعد وفاتها إلا أنني أحسن لها، لأنها كانت تلك المرأة في حياتي كالأم وكالأب وكالأخ وكالأخت، كنا نعيش تكاتفا وتعاونا ومحبة. سبقتني إلى الآخرة فأردت أن أعمل لها شيئا أكون وفيا معها. البنيان المرصوص يسد علاقة الإنسان بوالديه، فيتذكر أن دعوة الإسلام ببرهما لا تنقطع ولا تموت، وإن بر الوالدين وهم أحياء أعظم من برهم وهم أموات، لأن إدخال السرور عليه حيا يجعل قلبه متينا. إننا نحتاج البنيان المرصوص اليوم في علاقتنا مع والدينا. لقد أصبحت علاقة بعض الأبناء بوالديه علاقة روتينية لا تعرف المودة ولا المحبة ولا الرحمة ولا كل شيء. جاءني رجل من أكبر التجار في القصيم بعد محاضرة في رمضان الماضي قرب الحرم، فقال لي: والله إن ابني برني ببر وأنا ثري جدا مما جعل دمعتي تسيل، وأنت ذكرتني لما ذكرت اليوم هذا الحديث. يقول: جاءني ولدي بظرف فقال: يا والدي، هذا هدية ما فيه، أتمنى أنك تتقبله وأعلم أنه لا يساوي شيئا عندك. يقول: فتحت الظرف فإذا بي أجد صورا لمسجد كبير أنشأه لي ولدي أظن في موريتانيا أو النيجر، نسيت أنا. يقول: مجمع كبير، مسجد ومدرسة وتحفيظ وأشياء كثيرة، ومكتوب عليه مسجد الوالد فلان بن فلان حفظه الله. طالعت الأوراق، سالت دمعتي، وقلت وأنا ثري أملك الآلاف وأملك الخير، وولدي مهندسا أيضا في وظيفة طيبة، لكن قلت يا ولدي لا تساوي ثروتي كلها أمام هذا الموقف الذي أرى فيك الوفاء، فيك الحب، وفيك المودة. لئن بررتني وأنا حي ولدي، فكيف سوف يكون برك لي وأنا ميت؟ إنها نماذج نحتاجها اليوم. لقد جاء دين الإسلام ليغرس لنا هذا. فأول الطرق دعوة الإسلام إلى الاجتماع. لما تسمع القرآن يحدثك قائلا واعتصموا بحبل الله، انتبه، بحبل الله، حبل الوظيفة ينقطع، حبل المنصب ينقطع، حبل الدنيا ينقطع، حبل الوجاهة ينقطع، حبل كل شيء ينقطع، حبل كل شيء ينقطع، حبل النسب ينقطع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى وأنت الآن حي ما لك إلا الثلث تتصرف فيه، لو تملك مليار ما لك إلا الثلث منه فقط. شوف كيف، حتى تدرك أن الذي تعمله كله، واسمح لي، اسمح لي في هذه العبارة، بعضنا مسكين حرم نفسه من أعمال صالحة كثيرة، وجمع من جمع، أو عمل ما عمل، فيا مسكين إذا كنت أنت حرمت نفسك، أو تظن من يأتي بعدك سوف يقدم لك؟ إذا أنت ما عملت لنفسك حسنة، إذا أنت ما بنيت لنفسك، إذا أنت ما تصدقت عن نفسك، إذا أنت ما أنشأت لنفسك، أنت ما عملت لنفسك، تنتظر غيرك يتصدق عليك؟ المال اليوم مالك، لماذا تكون أنت محروم وتنتظر غيرك؟ أثق، أثق يقينا، وتذكر أن الخير كله عندما تقدمه تستشعر فضل الله. واعتصموا، قال بحبل الله، ثم قال جميعا. أولا الأمر لا يخص فئة دون فئة، الاعتصام مطلوب من الجميع، المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى المجتمعي، المستوى في الحي، في البلد، في العائلة، في الأسرة، في القبيلة، في كل مكان، يأمرنا الله جل وعلا أن نعتصم، نعتصم جميعا. عندما نعتصم بحبل الله تذكر أن العلاقة الدنيوية قابلة للتفتت. من صادقك لمصلحة تزول المصلحة، يزول صاحبها. من صادقك لغرض حصل الغرض، كما قال القائل صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يقول ابن المبارك إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. والله جل وعلا يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام إذن يدعوك يا صاحب مجلس العائلة والأسرة أن تتحدوا معه. لماذا كل هذا؟ دين يجعلك تجتمع مع المسلمين في رؤية الهلال ثم صيام رمضان، دين يجعلك تجتمع في صعيد عرفات، دين يجمعك، إنه لا يجمع بدنك إنما لكي يجمع قلبك. إننا اليوم نتألم، وأشد ألم أيضا يؤلمنا عندما تسمع قول الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كم يؤلمك هذا؟ نلتقي يتضاحك بعضنا لبعض، لكن يلعن بعضنا بعضا. وقفت على كلام في درس كان عندي في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة قبل 18 سنة. اسمع ما يقول ابن جماعة، يقول عن احترام الشيخ والعالم، يقول: واحترامه في غيبته كاحترامه في حضرته. يعني لو صرت قدامه ما تقول له يا شيخ بس، ولا صرت وراه ذكرت اسمه مجرد. شفتوا الأدب؟ لو صرت قدامه تعطيه اللقب المناسب، ولكن وراه تجعله شخص عادي. يقول: وذكره في غيبته كذكره إيش؟ في حضرته. والدك في غيبته ينبغي أن يكون كوالدك في حضرته، والمسؤول في غيبته كالمسؤول في حضرته، أي الاحترام والتقدير. ترى اليوم صغار وأطفال في سنابات وإنستغرام وغيرها يتطاولون على بعض المسؤولين أو غيرهم، ينبغي أن ينهرون هؤلاء ويزجرون، لأنهم ما يعرفون الأدب وقيمة الأدب. وإننا إذا تركنا أمثال هؤلاء السفهاء سوف يكون بنياننا غير مرصوص، سوف نندم يوم من الأيام. نحن تربينا لا سيما في هذه البيئة المباركة، بيئة أهل الأحساء، تربينا على منهج الحياء والأدب والاستحياء والوقار وغير ذلك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وفدكم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير خزايا ولا مفتونين؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لممثل وفودكم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، إنها صفتكم يا أهل هجر، إنها أدبكم يا أهل هجر، إنها سمتكم يا أهل هجر، إنها وقاركم يا أهل هجر، إنه بنيانكم الذي تتمتعون به من ألفة ومحبة وأخوة وشهامة وكرم ذاتي، إنها صفات تجسدت جذورها في قلوبكم، فهنيئا لكم، لا يستزلنكم الشيطان فتدركون ذلكم الهدي. هذا هو دينكم. الوقفة الثالثة: دين يدعو إلى الألفة والائتلاف. تأمل ما يقول الله جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يجسد لنا معلما لمن أراد أن يكون بنيانه مرصوصا ويحافظ على ذلكم البنيان أن يقوى. اليوم صارت أجهزة ومباني وآلات عليها ضمانات 20 سنة 30 سنة مدى الدهر. أسألكم بالله، كل يراجع صداقته، كل يراجع أخوته، ما أطول صداقة مرت عليك في حياتك؟ كم عمر أعلى صداقة بينك وبين إنسان لم تتغير عليه ولم يتغير عليك؟ كل يراجع نفسه، كل يراجع نفسه. ألقيت محاضرة في أحد الأماكن، وكان هذا الرجل، اسمعوا القصة، حضر عندي قبل ذلك فسلم علي وعرفته باسمه. جئت للمنطقة هذه مرة أخرى بعد زمن فما رأيت فلان. المهم زرت هذه المنطقة مرة ثالثة، هذا المكان المسجد، فإذا بالرجل هذا يسلم علي، فقلت: عسى خير إن شاء الله. قالوا: إنك مسافر علاج. قال: إي والله، كنت راجع رايح ألمانيا وتميت شهرين. اسمع معي القصة. قال: ذهبت إلى ألمانيا وظللت فيها شهرين علاج. قلت: عسى خير إن شاء الله يا أبو فلان. قال: لا والله، ورجل هذا عمره قرب 70. قال: والله أحد زملائي القدامى عنده علاج، فطلبت من أبنائه ما أحد يرافقه، أنا الذي سوف أرافقه. فذهبت والله مع صديقي هذا لعلاجه، وأنا وإياه في طائرة واحدة وفي غرفة واحدة، لم يفرق بيني وبينه إلا لحظة العملية فقط. قلت له: كم مدة الصداقة؟ قال أكثر من 30 سنة. قلت هنيئا بهذا البنيان المرصوص الذي يعيشه بعضنا وفاء ومحبة وإجلالا. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ما أروع أن نجد هذا الأثر في حياتنا اليوم، حتى نجد فعلا بركته وأثره. أليس النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا من أغلقت بابك وسكرت جوالك، اسمع يا من قلت ما أستقبل أحد، اسمع يا من لما تقاعدت ما رأوك. وقبل المحاضرة هذه زرنا أحد المجالس، دعونا في حي مقارب لكم هنا زملاء مع بعض من 30 سنة في مجال عمل معين، ولا يزالون لهم لقاء شهري يلتقون فيه. زرناهم وسلمنا عليهم، كل في شيبته وعلى عصاه متكئا، وليس كلهم من الهفوف، بل بعضهم من مناطق أخرى، واجتمعوا عند صاحبهم هذا، وفي كل شهر يلتقون مرة، وهم كلهم أجداد. أي علاقة هذا؟ أي محبة هذا؟ أي ألفة هذا؟ أي صداقة هذا؟ اسمع يا من انطويت على نفسك، إن بنيان المرصوص في الأخوة والعلاقة لا ينقطع، ولا تغيره الأزمان، ولا تبدله الدهور، ولا غير ذلك من الأشياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي: إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يلي تقول ما بيوجع راس، ويلي تقول أبي أرتاح، ويلي تقول ماني فاضي مشاكل، ويلي تقول أنا والله مو فاضي حق هالهذرة، واللي يقول أنا بريح بالي مسكين. خير الناس الذي يخالط الناس. قال ويصبر على أذاهم. تسمع كلمة من هذا، انتقاد من هذا، تعيير من هذا، عيب من هذا، اجعلها بردا وسلاما على قلبك، اجعلها بردا وسلاما على قلبك. مضت سنة الله في أنبيائه أن سمعوا ما يؤذيهم، ولكن فكر في البنيان المرصوص. كم مرة سمعت من زوجتك ما يضيق خاطرك، ولكن يوم فكرت في التفكك الأسري اللي بيصير صبرت. كم مرة من أخيك سمعت عبارات ربما لم تستطع أن تتحمل الموقف، ربما خرجت من البيت ولكن الجمعة الثانية رجعت وجيت لأنك فكرت في البنيان المرصوص. كم مرة سمعت من ولدك عبارة لو قالها لك شخص بعيد والله آذتك إذاء كثيرا، فكيف تسمعه من ولدك؟ ولكنك كظمت غيظك لأنك تفكر في البنيان المرصوص والبيت المرصوص والعمل المرصوص والحياة المليئة بالمحبة والأخوة. إننا أمام زمن لا يتحمل اليوم بعضنا أقل العبارات من إخوانه، وقد قلتها في محاضرة الأسبوع الماضي متعجبا أقول: تأتيك بعض الفيديوهات أو بعض المقاطع أو تحضر في بعض المجالس وترى أبو محمد يمازح أبو خالد، وربما يتل شماغه، وربما يقطع قاله، وربما يقول له عبارات، وربما أبو خالد يضحك حق أبو محمد. واقع اللي أقوله ولا مو واقع؟ لكن في البيت لو يقول له أخوه عبارة أبسط ما تتصورونها ما يتحملها. أنا أتعجب من هؤلاء، تتحمل الغريب ولا تتحمل القريب، تتحمل البعيد هذا الذي ربما في الديوانية أو المجلس يهزئك، وربما يقول لك من العبارات، ولكن هذا ربما قال لك عبارة قابلة للاحتمال، قابلة لكذا، لم تحتملها، بل انفجرت عليه، بل قاطعته. دخلت في قضايا صلح، والله إذا طالعت الفراق الذي ظل 10 سنوات و20 سنة وبعض أنواع الفراق وقفت عليه شخصيا أكثر من 25 سنة، لما جيت أسمع القضية وسبب الخلاف وجدت يقع في بيتي كل يوم
يقع في عائلتي كل يوم، ويقع في مجتمعي كل يوم. إيش معنى أنا ولا الثاني والثالث تحمل، وإيش معنى أنت ما تحملت؟ عشرات الأحوال من النساء تأتيني في المكتب وتقول لي زوجي كذا وزوجي كذا وأنا كذا وعازمة على الطلاق. لما تنتهي أقول لها عبارة، سؤال دائما أسألها أنا في الاستشارات، أقول يا أختي الكريمة، ترى اللي يصير لك في بيتك نفس اللي يصير لي أنا، إيش معنى زوجتي تحملتني وأنت ما تحملتي زوجك؟ أم زوجتي مو بعاقلة ولا أنت عقل منها؟ فأقول أنت موظفة؟ قالت نعم. قلت لو سوت لك المديرة تصرف سيء ما تداومين بكرة؟ قالت لا أداوم. قلت ليش تداومين؟ عمل صح؟ قالت نعم. قلت سبحان الله، زوجك ما قال لك عبارة نفس اللي قالت المديرة وهجرتيه، تحملتي المديرة، تحملتي عتابها، تحملتي الغيرة من المعلمات اللي معش في المدرسة، ولا تحملتي الغيرة من أخوات زوجك؟ إيش العقول هذه؟ لماذا لا نفكر أن ننشئ بنيان مرصوص؟ مهما وقع من خلافات بعضنا مع بعض تبقى أخوتنا، تبقى محبتنا. أعرف حالات وقفت عليها، الرجل طلق المرأة ولا يزال يتواصل مع والدها، وأمها لا تزال محرم هو لها ولا يزال متواصل. لماذا؟ خلافه لم يتوافق ما توافق مع البنت، لكن ليس بين والدها خلاف، وليس بين أمها خلاف، وليس بين إخوانها خلاف. أين أمثال هؤلاء؟ أين أمثال هؤلاء؟ لو غضب بعضنا على الشيخ بمصعب ترك الصلاة بالكلية من المسجد، خلافك معي يمنعك من الصلاة؟ خلافك معي يفعل بك هذا كله؟ لذلك الإسلام دعانا إلى الألفة وإلى المحبة. لذلك يقول أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، الصبر على أذى الناس. ولذلك بيت من الشعر، علقه في مكتبك وضعه في بيتك واجعله في غرفتك وحاول أن تراه دائما، إنه وإذا الحبيب أتى بذنب واحد، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. لا تتذكر لحظة الخلاف، ولكن تذكر سنوات الحب. لا تتذكر لحظة الشجار، لكن تذكر لحظات الود. لا تتذكر لحظات الزعل، إنما تذكر لحظات الكرم. لا تتذكر لحظات الشيطان حاضرا فيها، إنما تذكر لحظات الرحمن حاضر فيها. إننا بحاجة إلى هذا. الإسلام دعانا إلى بنيان مرصوص لأرواحنا. انظروا قمة الأدب لمن أراد البنيان المرصوص. اليوم لو تمكن بعضنا من بعض، ها تمكن بعضنا من بعض يفرغ كل اللي في خاطره. يعني مثلا أعطيكم مثال، واحد منكم الحين مو بعاجب الصوت في المحاضرة مثلا، على طول ما يتحمل برا عندي كلمة خاصة ويعطيك إياها ذهبة على طول، صح ولا لا؟ يعني ما يتريث 24 ساعة يفلترها وطالع، ما عنده فلترة، صح ولا لا؟ مباشرة يراك في الشارع، يراك في الطريق، يراك في أي مكان. هو ما نحن اليوم مثل المتصل، المتصل يبحث عن الوقت المناسب له، ولكن لا يبحث عن الوقت المناسب لمن؟ للطرف الآخر المستمع. الزوجة اليوم تجي تكلم زوجها في الوقت المناسب لها، والزوج قد يكون في حال إيش؟ لا يناسب لها الحديث. كثير من أبنائنا اليوم يعيشون معنا مع بعض في بيوتنا، وإلى الآن 10 سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة مو عارف الوقت المناسب حق أبوه، صح ولا لا؟ كلكم أكيد تمر بكم. صدقني لو يجيك ولدك في الوقت المناسب لك، ها الوقت المناسب لك، ها حتى طوال العمر الله يوفقهم يحفظهم لهم ساعات يوقعون فيها المعاملات، صح ولا لا؟ ولا تجيب له في أوقات ما تناسب شو يسوي فيها؟ حطها على الجنب. كل نفس لها وقت. أنا ودي أسأل الشيبان، الشباب آسف اللي قدامي، حريمكم الحين، تعرفون الأوقات المناسبة لهم؟ كلش؟ ها؟ ما تعرفون؟ بقول لكم قصة وقعت لي أنا شخصيا. يوم من الأيام جاتني حالة ولد عمره 7 سنوات معه شيء من التوحد والحركة الزايدة المفرطة، وكان في حدة شديدة جدا لدرجة أنه كان يضرب أبوه أمامي، يعني كان يضرب أبوه أمامي يعني، وإحنا نبي نقدم له جرعة علاج. فكان من قوة الانفعال عند الولد حركي وينطر ويقوم يوقف، يعني أنا أقول الله يثبتها الأبو، الله يثبتها الأبو، الله يثبتها الأبو. الموقف صعب جدا، يضربها قدامي. المهم في ذاك الموقف قام الأبو، الولد نجلس فوق الطاولة زي كده ها، يسوي حركات، وإذا بالأبو يقوم حق الولد ويشيله ويحطه في حضنه ويقوم يقبل فيه. صعب ولا مو صعب؟ الولد في شدة إيش؟ الانفعال، والأبو في قوة إيش؟ الحنان. لو سويت كذا مع زوجتك تتوقع يصير؟ قلوا لا إله إلا الله. طالعوا معي دعوة الإسلام. إسلام يدعونا إلى أن الراكب يقول صلى الله عليه وسلم شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. دين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل أو يسافر وحده. دين يدعونا إلى الاجتماع، إلى الاجتماع في الطعام، في الطعام. فيقول صلى الله عليه وسلم عندما أتوه الصحابة يقولون يا رسول الله نأكل ولا نشبع، قال عليه الصلاة والسلام فلعلكم تفترقون. تفترقون، حنا نقول ما في إنجاز، ما في عمل، ما حد اليوم قلبه على الدوام، ما حد اليوم يعمل، ما حد اليوم يقدم، ما حد عنده ولاء، ما حد عنده كذا. اسمع هذا الحديث، لعلكم تفترقون، لعلكم تفترقون، لعلكم إيش؟ تفترقون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له نعم يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك الله لكم فيه. إذا رأيت قلة البركة طالع هذا. ولكن بقي لنا أن الله قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يقول صاحب مرقاة المفاتيح ويستثنى من النهي أن يأكل الإنسان لوحده إن لم يجد أحدا يأكل معه، أو يأكل وحده في سفر أو في طريق فلا يجد أحدا يأكل معه، فإن هذا مستثنى. دين يدعون إلى كل هذا. أسألكم بالله كلكم أن لا تأكل لوحدك، ولا تنام لوحدك، ولا تسافر لوحدك. أليس هذا كله أن لا نتنازع ولا نفترق، وأن يكون عملنا كله متحدا؟ إنه البنيان المرصوص، إنه البنيان المرصوص. لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال المفسرون ريحكم قوتكم. طالع اليوم إخوانك، لو يخرج واحد فيكم رأيه غير رأيكم ماذا يقع؟ طالع عائلتك، يعني اللي من جدك أنت مثلا، لو واحد من أعمامك اختلف معكم انظر ماذا يقع. طالع بعض الأمهات، نحن نرتكب أنواعا من العقوق اليوم، اسمحوا لي أن أضرب على وتر حساس، نحن اليوم نرتكب أنواعا من العقوق تهدم البنيان وتفتت البنيان. يتصل بك بعض الناس يقول لك بيني وبين أبوي خلاف، أقول له أنا لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال خليه تأدب. يا الله، هذه عبارة تجوز؟ الابن يعبر يقول أؤدبه، يعني أهجره أو أدبه. قال بيني وبين أختي خلاف، خلها تتأدب شهر، ويقول عن أمه خلها تتأدب أسبوع. يا الله يا الله. ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا الله، حتى في خطابك لا تكون بمستوى يختلف، حتى في مشيك لا تسبق أبوك، حتى في أكلك لا تسبق أبوك، حتى في كل شيء لا تتقدم عليه. اجعله عزيز قوم، اجعله عزيز قوم. وإخوانك إن آذوك فأتذكر إخوان يوسف، قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. إننا اليوم نعيش جفاء، وصار بعضنا ينتقم من إخوانه وينتقم من أخواته، وصارت الحياة، وأرى أنا أن هذا من العقوق للوالدين بعد وفاتهما. فإن كان الصحابي منعه النبي من الجهاد وقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فما بالك بمن يبكي إخوانه وأخواته؟ أنتم إذا صليتم الجمعة خرجتم تصلون أرحامكم، لكن القاطع أين يذهب؟ إذا صليتم العيد تذهبون تصلون أرحامكم، لكن القاطع أين يذهب؟ إننا بحاجة. إذا كان هذا الدين يأمرنا أن نجتمع على الطعام وعلى الشراب، ويأمرنا أن لا نسافر لوحدنا، وينهانا أن نبيت لوحدنا، ماذا تقول المرأة التي تركت فراش زوجها، والرجل الذي هجر بيته وهجر أولاده، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ إذن لا بد أن نفكر أن نعود. الإسلام دين يدعونا إلى الأخوة، إلى تجسيدها في حياتنا. بعدما دعانا إلى الألفة دعانا إلى الأخوة، فالله جل وعلا يقول لنا: إنما المؤمنون إخوة، ثم يقول: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نحن بحاجة إلى أن نجسد هذا البنيان المرصوص. تمسي وتقول: اللهم ما أمسي بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. تمسي وأنت في مسجد، غيرك يمسي مشرد، غيرك يمسي الآن في المستشفى، غيرك يمسي الآن في المقبرة يحفر قبر عزيز عليه، غيرك الآن يمسي في حادث، غيرك الآن يمسي في نكبة، غيرك الآن يمسي في حرب، غيرك يمسي الآن مطرود، غيرك يمسي. أنت تمسي وتنتظر غدا أن يكون عندك ذاهدا إلى عملك، لكن غيرك يمسي الليلة وما عنده عمل غدا، قد فصل. تمسي ورزقك مضمون، لكن غيرك رزقه غير مضمون. تمسي وأنت أمام أولادك، ولكن غيرك يمسي عند غير أولاده. إذن أنت في نعم، فاحمد الله على هذه النعم، احمد الله. وأنت تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لماذا كل هذا؟ حتى يجسد لنا مبدأ المحبة والأخوة والكرامة. عندما يقول لنا حتى يحب لأخيه، إذن لا تحبس أفكارك، ولا تمنع خيرك، ولا تمنع علمك، ولا تمنع أي شهادة حصلت عليها، ولا تمنع أي معلومة تتعلمها، ولا تحرم نفسك أن تقدم الخير للناس وإن كانوا ما طلبوا منك. إنما أنت تقدم الخير لأنك تقرأ هذا الحديث. وفي هذا الحديث فائدة صحية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. إذن تحب لنفسك يوم تعتني بصحتك، تعتني بأفكارك، تعتني بثقافتك، تعتني ببرنامجك، تعتني بأحوالك، تعتني باستقرارك في بيتك، في عملك، في حياتك. إذن تحب نفسك، معناها الإسلام يحثك على أن تحب نفسك. تحب نفسك، إذن لا تكره نفسك. صدقوني أن مشكلة المريض النفسي والذي عنده اكتئاب واللي عنده انفصام في الشخصية، صدقوني في هذا الحديث، أن فقد الثقة في نفسه، فقد الثقة في تفكيره، فقد الثقة في إدراكه، فقد الثقة في مهاراته. لذلك حضرت مؤتمرا الأسبوع قبل الماضي واطلعت على ماذا يخرج من السجناء، شيء لا تتخيله عين تراه.
شيء عجيب. قابلت عشرات الحالات النفسية من الرجال والنساء. أتحداكم كلكم إذا تقولون لي أن هذه الحالات لا تتقن مهارات. تعجبت من إتقان مهارات وأشياء كثيرة عندهم ربما الواحد منا ليست عنده. لماذا لم يستثمرها؟ لأنه ليس عنده بنيان مرصوص مع نفسه، مع تفكيره، مع مهاراته، مع إدراكه، مع حياته. إنها دعوة لكل زوج وزوجة أن ينشئان بيتا كالبنيان المرصوص، إلى علاقة اجتماعية مليئة بالقوة والمحبة والصداقة. أسألكم بالله، دين يحرم السخرية، دين يجعل الغيبة والنميمة وسوء الظن من كبائر الذنوب. لماذا؟ ركزوا معي. دين يجعل مكانتك في غيبتك كمكانتك في حضورك. لماذا؟ أي نظام دولي هذا؟ أي دين يحافظ على كرامتك وأنت موجود وأنت غائب؟ يعني وأنت غائب لك حقوق كثيرة جدا موجودة. لذلك جعل الغيبة والنميمة والبهتان والسب والشتم وغيرها محرمة تحريما لحرمتك أنت، لمكانتك أنت. وهنا لفتة، حتى يدوم هذا البنيان المرصوص لازم أن تكون ذكيا في التعامل مع الناس. لذلك وأنا أرقم كتابا قريبا خروجه بعنوان فن التعامل مع الشخصيات الصعبة. يوجد في مجتمعك شخصيات صعبة، شخصيات التعامل معها صعب جدا، التعامل معها صعب جدا. يعني كيف تستطيع في خلال دقيقة أو دقيقتين تفتح نفسية هذا الإنسان؟ كيف؟ كيف تحوله من إنسان سلبي إلى إنسان إيجابي؟ كيف تحول المشكلة بدل أن يكون لها حل إلى لها حلول؟
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
ما قال سبيلنا، قال سبلنا. كل مشكلة لها حلول، ليس لها حل واحد. تعلمنا وإحنا صغار يقول لك كل مشكلة ولها إيش حل، غير صحيح. العقل الواعي كل مشكلة ولها حلول. لازم أن تعرف أن الكلمة الطيبة كالدواء الطيب. الدواء الطيب لا يعطيك مفعول على طول، الكلمة الطيبة تدخل داخل الجسم، ها؟ مثل الدواء، أنت عين في الوز، ها؟ تأكل الدواء بعد ساعة ساعتين تشوف الحرارة خفت، تشوف الصداع بدأ يخف، تشوف الألم في المفاصل بدأ يروح. الكلمة الطيبة تفعل في الجسد مثل هذا، تدور داخل الجسد وتغير نظرته لك، وتغير سمعه لك، وتغير كلامه معك، وتغير جلوسه معك، وتغير حياته معك، وتغير كل شيء معه. شفت كيف؟ الدين هذا إذا حرصت على البنيان المرصوص. فاسمع يوسف عليه السلام ماذا قال لإخوانه. حتى تحافظ على البنيان المرصوص لابد أن تكون ذكيا مع إخوانك. قد يكون منهم واحد شخصية صعبة، قد يكون أختك شخصية صعبة، أو زوجها شخصية صعبة، فلا بد أن تكون ذكيا في التعامل معه. لما تملك يوسف وصار هو القوي وهم الضعفاء، قال لهم أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما قال أخرجني من الجب، لأن الجب من اللي قطى فيه هم، ما قال أخرجني من الجب، قال أخرجني من السجن اللي ما لهم دم فيه. تبي تكسب واحد، ابدأ بالنواحي الإيجابية فيه. ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك، الله يوفقك. المرأة في بيتنا الآن أو نسائنا ما يوجد أحد يحب الثناء مثل المرأة من البشر، لكن نحن الرجال. لذلك اليوم المرأة تشوفها تصور سنابات، تصور أكلها، تصور ملابسها، لأنها مسكينة تفتقد الثناء. ما تلومها، والله ما حد منا يعرف يمدح، لكن لا تصيرون مثل خوينا هذا اللي حضر عندنا دورة، حضر هذه الدورات، فكانت الدورة كيف تنمي الإيجابية في حياتك الزوجية. فكان رجل متزوج من 24 سنة، فتسأل تقول له مثلا أنت الآن ماذا تتمتع به زوجتك؟ قال ما شاء الله زوجتي طباخة وقايمة بالبيت ذاك العيال ما شاء الله. بعض نسائنا عندها 16 وظيفة أنا حسبتهم. بعض نسائنا عندها 16 وظيفة والرجال ما يقول لها إيش؟ شكرا. ما يقول شكرا. 16 وظيفة ترى تشتغل. والله لو تترك واحدة من الوظائف ذي إنك تعرف قيمتها. ولكن ما في. هذا صاحبنا الله يجزاه خير وهذا أنصحكم جميعا لا تسمع شيء وتروح تنفذ على طول تريث. صاحبنا الثناء على الزوجة. متعلمة زوجته أن الساعة 12 ونص أو كذا وقت غدا يضرب البوري أو يدق رن الجوال أو يفتح الجراج يكون كل شيء محطوط. نظام عنده قوي جدا يعني صلب صلب جدا. ذاك اليوم ما فعل هذا كله. فلما دخل البيت جزاه الله خير أم فلان جاءت المرأة ما هو بالعادة عسى خير إن شاء الله اليوم. قال ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الحمد لله الذي رزقني الله عز وجل الحمد لله وما شاء الله سري حزينة واشتاد الطعام الطيب أكيد اليوم رتب لنا شيء طيب. قالت المرأة بدأت تسب فيه وتشخط 24 سنة ما سمعت مثل هذا الكلام أصلا منك ولا ما شو اللي صاير شو اللي حاصل أكيد في شيء. بعضنا ما يعرف يلعبها صح صح ولا لا ما يعرف يلعبها صح الله يهديه تريث شوي تريث. المهم صاحبنا هذا قالت له أكيد صاير عندك شيء مو بطبيعي اليوم. لا والله بالعكس أنا أمدحش وأثني عليش وجزاك الله خير. قالت لا والله 24 سنة عايشة معك على المر مو على الحلو واليوم يوم أختي جابت الأكل مدحته يوم أختي اليوم هي اللي جابت الغداء مدحته أشوفك تقول لي سلمي عليها وشلون أم فلان وش أخبار أم فلان ما عرف يلعبها صح صح ولا لا. لذلك كن ذكيا في التعامل مع الشخصيات هذه. التعامل مع الشخصيات هذه إيش كن إيش كن ذكيا. أعطيكم نموذج على ذلك. أبنائك نحن في مجالسنا واسمحوا لي في هذه النقطة لا نعرف إلا الانتقاد. يجي الولد في المجلس عرفت صب عدل يا ولد عرف امسك الدلة عدل لا تفشلنا قدام الرجال اجلس عدل. والله بعضنا يمسك ولدي عند الباب عند باب المجلس برا قبل ما يدخل عند الرجال انتبه اجلس هنا وخليك محترم وخلي قعدتك كذا وخلي شخصيتك كذا. يعطي انذارات يدخل الولد مسكين واقع لهم واقع ونطينها حنا يا الضيوف نتساسر الله هذا ابوه ما عرف يربي هذا ابوه ما عاد تلبسه عدل هذا أبوه حتى شوف ما يعرف يصب. نحن نرتكب هذا. ممكن بعض الأخوة كان معي في آخر زيارة كنا فيها في البحرين فكان نائب البرلمان عازمنا فكان المجلس مليان فقلت له أنا قدام الناس قلت له يا بو فلان عندي كلمة ودها تقولها حق عيالك. عيالك كانوا موجودين هم اللي حافاوا وهم اللي قدموا الأكل والمجلس مليان نائب البرلمان. قلت له والله شوفوا يا عيالي بقول لكم شيء ولا تزعلون علي بيض الله وجيهكم أسأل الله يرفع قدركم والله أنكم اليوم بررتوا أبوكم ببر أمامنا ها بر عظيم جدا أسأل الله أن ينفع بكم ويمهل لكم وجزاكم الله خير على حفاوتكم وإكرامكم. لا تتخيل ترى وجوه أولئك الشباب لا تتخيل وأن ترى وجه والدهم لا تتخيل وأن ترى ذاك. والله آخر من فارقنا من ذاك المجلس هم عياله. لماذا؟ الكلمة. إذا زرت أحد في بيته امدح عيال الرجال اسمي عليهم اشكرهم امدح زوجته ارسل صوتي ارسل صوتي حق زوجته قل له يا ابو محمد تكفى خال ام محمد تسمع الصوت يبيض الله وجهك وجزاك الله خير وكذا واثني عليها ترى بيشغل صوتي حق ام محمد وشوف الأثر. نحن اليوم نشتكي وزوجات كثير منا ما تبي تستقبل أحد ليه؟ من كثرة النقد أو إذا ما في نقد ما في ثناء. إذا نبي نكون بنيان مرصوص ها؟ لنعيش بهذه الروح نعيش بهذه المحبة نعيش بهذه المودة. أختم لقائي معكم ولعلي أطلت عليكم أليس كذلك يا شيخ ومصعب؟ أنا ما ودي بعد يقع بنيان وعد شي حل القضايا اللي بتصير بعدين ما نفاضين إلى قهوة بعد صلاة الفجر تحليل. أختم لكم بقصة قرآنية تقرؤونها في كل جمعة لكن فيها شيء من البنيان المرصوص. ماذا قال الله جل وعلا عن ذي القرنين؟ ماذا أثنى عليه؟ ماذا أعطاه؟ ماذا وهبه؟ دانت له الأرض كلها ودان الملك كله له. قال الله تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول ابن كثير: أعطيناه ملكا عظيما، أعطيناه ملكا عظيما، مكنا له في الأرض ما لم نمكن لأحد من الملوك، مكنا له من الجنود، مكنا له من الآلات، مكنا له من الحضارات، مكنا له بكل شيء. دانت له الأرض من مشرقها إلى مغربها، دانت له البلاد حتى خضعت له الملوك، خضعت له الملوك حتى خدمته الأمم من العرب والعجم، كلها كلها خضعت له. ولكن كل هذا، كل هذا، انتبهوا معي، كل هذا ولكن ذي القرنين يقول لمن معه: أعينوني بقوة. سبحان الله، بناء السد لما جاء يبني معه كل الإمكانيات حفز الذين معه، أثار فيهم جهد الجماعة، أثار فيهم الاتحاد، أثار فيهم الألفة، أثار فيهم نبذ الخلاف، أثار فيهم الطاقات والقدرات والإمكانيات والقوى. من أراد أن يعيش ببنيان مرصوص اليوم فليمتلك فكر مرصوص وكلام مرصوص. إننا اليوم إذا أردنا فئة تملك الفكر وتملك المال والاقتصاد وتملك الجهد والوقت بالبدن، فعليها بقصة ذي القرنين. عندما يتعاون الأب مع الأم، الزوج مع الزوجة في تربية الأولاد، لا يلقي اللائم على الأم. عندما يتعاون أهل المسجد الواحد سوف ننشئ لنا مساجد ومحاضن لا يعلمها إلا الله. أنا معجب، وذكرت قصة في شريط قبل 12 سنة في محاضرة ألقيتها في هذا المسجد، عندما قال للشيخ بن مصعب أن الجماعة يلتقون بعد صلاة العصر يوميا، أليس كذلك؟ قبل 12 سنة وذكرتها في شريط، لأن هذه دلالة البنيان إيش؟ المرصوص. مهما أتى من يريد أن نختلف لا يستطيع. ولذلك الله جل وعلا أثنى على ملك سليمان، وهذه نصيحة أن يستشعرها كل إنسان آتاه الله ملك كبير أو صغير، قال: وشددنا ملكه. ما يستطيع أحد أن يفته، ما يستطيع أحد أن يضعفه. ولذلك استعن بالله عز وجل، وإياك والعمل المتهالك والأسرة المتهالكة والعلم المتهالك والفكر المتهالك والثقافة المتهالكة، إياك والتشتت والتفرق، ولا تنازعوا في كل شيء. إننا بحاجة اليوم إلى بنيان مرصوص بين حكامنا، بين علمائنا، بين ساستنا، بين قادتنا، بين وزرائنا، بين آبائنا، بين أمهاتنا، بين جيراننا، بين قبائلنا، بين عشائرنا. إن من أثر التفكك يكفي أن يكون أن نتنازع وتنزع البركة وتقل الكلمة ويقل الخير. نسأل الله السلامة والعافية. إن من أعظم النعم، أختم بها، يا من أنعم الله عليك ببيت مرصوص، احمد الله، احمد الله. يا من أنعم الله عليك بأسرة مرصوصة، احمد الله. يا من أنعم الله عليك قبل ذلك كله بعقيدة ثابتة ويقين ثابت، يا من أنعم الله عليك بقيادة تعيش كأنها بنيان مرصوص يحترم الصغير الكبير ويرأف الكبير بالصغير، إن هذه نعمة عظيمة أحمد الله جل وعلا عليها في هذه البلاد. تنامون آمنون، وتأكلون آمنون، وتسافرون آمنون، مطمئنون على كل شيء. يا له من فضل لا يدركه إلا العقلاء. اعلم يقينا أن الله إن أنعم عليك بنعمة أيا كانت تلك النعمة فاحمد الله جل وعلا. عندما ترى مريضا أو ترى مشلولا أو ترى مريضا بانفصام أو ترى مريضا بأي سلوك خاطئ، احمد الله، احمد الله، احمد الله، احمد الله، واشكر الله،
أنك تستطيع أن تفكر وغيرك لا يستطيع أن يفكر. احمد الله ولا تعير بيتا ولا تنتقد أحدا ولا تلمز أحدا. فلئن الله فلئن أصلح الله لك ذريتك فإن غيرك يبيت باكيا ينتظر أولاده أن يأتون. ولئن أنعم الله عليك بزوجة صالحة طيبة مباركة فإن غيرك مشتت في المحاكم لا يرى أولاده ولا يرى زوجته. لئن أنعم الله عليك بوالدين إن كانوا أحياء فشد البنيان المرصوص معه متعاون. فمن أنعم الله عليك بإخوان اصبر على أذاهم واصبر على كلامهم ليتنازل بعضنا زلة بعض. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا. إذا أنعم الله جل وعلا عليك ببيت تستقر فيه تجد بنيانا مرصوصا مع جيرانك فاحمد الله. فإن غيرك مسكين مشتت لم يستقر في مكان. إن من أعظم نعم البنيان المرصوص أن يصبح الحي الواحد والمنطقة الواحدة والجيران كأنهم في بيت واحد يحمون بيتك ويحمون ملكك. لكن طالع المجتمعات الأخرى يسرق بيت الجار لا يدري أحد لأن ما بينهم علاقة ولا بينهم أي شيء. هذا لا يختلط بأحد وهذا لا يجلس مع أحد. إنني أدعو نفسي وإياكم جميعا أن نتذكر أننا بحاجة إلى تجسيد هذا البنيان المرصوص في علاقاتنا وأخواتنا وفي حياتنا حتى يكون ولاؤنا لله ورسوله وولاؤنا لوطننا وولاؤنا لإخوتنا وولاؤنا لأسرنا وولاؤنا لمجتمعاتنا. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا أجمعين. اللهم إننا نسألك يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إننا بنا من الألم والحزن على إخواننا المسلمين ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم فرج عنهم في كل مكان. اللهم فرج عنهم في الشام وفرج عنهم في العراق وفرج عنهم في اليمن وفي كل مكان. اللهم أمنهم بعد خوفهم. اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهدى في هذا البلد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم علينا الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم من كان من والدينا ميتا فاجعل ربنا قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه. اللهم كما أحسن إلينا فأحسن إليهم جميعا. اللهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك. اللهم اجعلنا به بارين وبه قائمين. اللهم اجعلنا مع إخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين رحماء. اللهم اجعلنا كالبنيان المرصوص مع إخواننا المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من طال عمره وحسن عمله ولا تجعلنا من طال عمره وساء عمله. اللهم إننا خلق من خلقك ضعفاء إليك. شافي مرضانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بيوتنا وأحوال إخواننا وأخواتنا. اللهم أغثنا يا رب. اللهم أغثنا يا رب. اللهم أغثنا يا رب. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واسق المجذبين وفرج عنا وعن أمة محمد أجمعين. اللهم اكتب الأجر لجماعة هذا المسجد. اللهم يا ربي وفقهم. اللهم يا ربي سددهم. اللهم جازهم خير الجزاء على حضورهم. اللهم ارفع درجتهم عندك. اللهم ارفع درجتهم عندك. اللهم تركوا أشغالهم وتركوا أعمالهم وتفرغوا في ساعة من هذه الساعات يحبون مجلسا تحبه. يا ربي ارفع قدرهم. يا ربي يسر أمرهم. يا ربي كفر خطاياهم. يا ربي ارفع درجاتهم. يا ربي بارك لهم في أوقاتهم وفي صحتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم جازي إمام هذا الجامع ومؤذنه وجماعته كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.